بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في أبواب النزاعات التي تطرأ على عقود المقارضة، ومن أبرز الاختلاف هو في تحديد مقدار الربح، حيث عادة يختلف المالك والعامل في أن حصة العامل هل كانت مثلا النصف أو الثلث أو الثلثان أو ما أشبه. فهنا في مثل هذه المسألة العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا، والسبب في ذلك حسب ما يبدو أن المباني تختلف في مسألتين أساسيتين. الأولى أن الأصل أن يكون الربح كله للمالك كأي نماء آخر، أو أن لا أصل لنا في ذلك. والآخر أنه هل في الدعاوى نحن نرجع إلى مصب الدعوى أو إلى مآلها، يعني بالطريقة التي يطرح الأفراد قضيتهما أو لا. القاضي هو يفكر يقول هذه النهاية وين توصل، وبذلك يحدد المنكر ويميزه عن المدعي. يبدو أن هذين المبنيين هما سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة الشائكة، لا بد أن يرجع كل إلى مبناه. العلامة الطباطبائي يقول: إذا اختلف في مقدار حصة العامل وأنه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك. وهذا واضح باعتبار أن المالك حسب رأي المشهور هو الذي يملك المال، وكما يملك المال يملك كل ربح المال إلا ما استثني، إلا ما تفضل به على العامل. فالأصل هو أن يكون المال كله للمالك. نشك في أن نصفه خرج أو ثلثه خرج من هذه الملكية، فالأصل هو الأقل، فالأصل معه. ولكن هناك مبنى آخر، المبنى الآخر يقول المال هو للمالك، بس هذا الربح ليس حصيلة المال وليس تابعا للمال كالنماء، وإنما الربح حصيلة جهد العامل ومال المالك. حصيلة هذين مع بعضهما تكامل الثروة مع القوة البشرية أحدث هذا الربح. فلا بد أن نعرف، إما أن نعرف ذلك ونحدد حصة عادلة عند المجتمع لهذا أو ذاك. نقول المجتمع، نقول له هذا اشتغل وذاك من المال، فهل حصة هذا ثلث، ثلثين، أقل، أكثر؟ حسب الحصة العادلة نقسم بينهما، ومن ادعى أكثر من تلك الحصة فعليه أن يأتي بالبينة. فالمنكر هو من ينكر أكثر من الحصة العادلة الاجتماعية، يعني عند المجتمع، عند العرف. هذا مبنى. مبنى آخر يقول لا، صحيح أن الآن الحديث حول هذا الموضوع، ولكن باعتبار أن مصب الدعوى هو المرجعية في المنكر والمدعي وليس المآل، مصب الدعوى هو هكذا أن العامل يقول العقد الذي جرى بيني وبينك كان على النصف، المالك يقول العقد الذي جرى بيني وبينك على الثلث، فاختلف في طبيعة العقد. ما علينا الربح أكثر لمن أو ليس لأحد، إحنا يهمنا الاختلاف في طبيعة العقد، لأنه هكذا طرح الدعوة. الدعوة منذ البداية طرحت بهذا الأسلوب، مصب الدعوة يعني أسلوب طرح الدعوة. وما دام الأسلوب كان هكذا فهذا يدعي نوعا من البيع أو نوعا من العقد، وذاك يدعي نوعا آخر من العقد، فلا جامع بينهما، وكل دعويين لا جامع بينهما مآلهما شنو؟ مآلهما التحالف. هذا يتحالف، هذا يقول والله دعواك عقدك مو صحيح، ذاك يقول والله، فيتساقطان. فطبعا لما يسقطان البلية ما تنتهي، نبقى أول الحديث أنه العقد شنو؟ كان هناك عقد، العقد شنو؟ وهنا نصل إلى الأصول العملية، وتقريبا بعد إذن نصل إلى هذا الأصل اللي أكو، يعني المآل الدعوة، بس بالتالي يحتاج إلى الدعوة إلى التحالف. فهذه ثلاثة أقوال: قول بأن القول إنما هو للمالك، وقول بأن القول لا للمالك ولا للعامل، وإنما لمن يدعي حصة عادلة حسب العرف، لأنه ذاك هو الأصل. وقول لا لأن أحدهما يخالف الآخر في الدعوى، فالأصل هو لا أصل لنا ولا جامعة، فيتحالفان. ولذلك هذا الكلام صار كثير في الكلام في هذه المسألة، وأنا برخصتكم راح أقرأ بعض النصوص في هذا الجانب بعد ما أقرأ كلام العلامة الطباطبائي، وحتى المعلقين قد اختلفوا اختلافا كثيرا في تعليقاتهم على هذه المسألة المرقمة 53 من العروة الوثقى كتاب المضاربة. إذا اختلف في مقدار حصة العامل وأنه نصف الربح مثلا أو ثلثه، قدم قول المالك بضرس قاطع وانتهى، ختم الكلام السيد. لكن هل ختم الكلام بذلك؟ لا، الحديث ذو شجون وإلى أبعاد أخرى مختلفة، ومن الأبعاد المختلفة ما نقول. أولا، نحن ندعي بأن المباني التي يجب أن تبلور في هذه المسألة هي المبادئ التالية: المبنى الأول هو ما سبق وأن قلنا أنه في النهاية هل الربح كله للمالك أم لا، هذا مبنى. المبنى الآخر مصب الدعوة، هل نحن في الدعاوي نرجع إلى المصب، أو يعني مصب يعني طريقة بيان الدعوة، أم نرجع إلى مآل الدعوة؟ في النهاية هذا يدعي زيادة أو ذاك يدعي زيادة، ما علينا بأنه هذا لماذا يدعي زيادة ولماذا لا يدعي زيادة. المسألة الثالثة مسألة أجرة المثل. الفقهاء كثيرا ما أكدوا على أجرة المثل، وقالوا نحن إذا المعاملة فسدت نرجع على أجرة المثل. وفي هذه المسألة بالذات المحقق الثاني في جامع المقاصد يبدو يميل إلى أجرة المثل، وأنا لا أرى كثير اختلاف بين كلمة أجرة المثل وبين الحصة العادلة، لأنه عادة أجرة المثل هي الحصة العادلة، باعتبار معنى المثل يعني مو مثل كم ساعة نحسبه حسب الأرقام الموجودة في مثلا دوائر، لا، مثل يعني عرفان نقول هذا الإنسان بعمله هذا إيش قد يستاهل، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة، مقدار الربح، مقدار الشغل، مقدار التعب، سفر، حضر إلى آخره، هل يستحق النصف، ثلث إلى آخره. فأظن هذا التعبير أجرة المثل بحث آخر. ثم سبق وأن قلنا مسألة اليد، الآن الفلوس يمنه صاحب اليد من هو؟ هل صاحب اليد العامل أو المالك؟ إذا صاحب اليد العامل فهو بالتالي الأصل معه باعتبار ذو اليد هو كلامه مقدم على غيره. هذه المباني. أما في نقطة أخرى في المباني أيضا أذكرها، وهي أن المسألة قد تكون قبل العمل، قبل العمل يعني بعدهم بسم الله الرحمن الرحيم اختلفوا، ما بدأوا بالشغل، هذا قال خوش اتفقنا، هذا قال ثلثيا ثلث، لا قال نصف نصف، اختلفا. فهنا المضاربة هل هي مضاربة لازمة هنا أم غير لازمة؟ إذا غير لازمة خلي فسخوها من جدة وجديد يسوون عقد ما في مشكلة. أما إذا كانت المضاربة لازمة ولزوم المضاربة على أساسين سبق وأن بينهما صاحب العروة، إما على أساس أنه مضاربة قسمان، قسم لازم قسم غير لازم، وإذا اتفق على نوع من المضاربة اللازمة فهي لازمة. مثل شنو؟ مثل يقولون مضاربة لسنة واحدة حددوا المهلة، قالوا بعد السنة كل واحد بحريته، بس احنا منا على السنة لازم نلتزم. هذا أساس. أساس الثاني لا، اشترط اللزوم. اشترط اللزوم في شنو؟ اشترط اللزوم في نفس العقد هذا أو في عقد لازم آخر اشترط اللزوم، فأصبحت المضاربة لازمة. فالآن مضاربة لازمة بين الطرفين والربح ما صاير، قد يصير هنا الخلاف، هنا ما عندنا أكثر وأقل، لأن الربح ما صاير، ما أكو في شيء إيد، لا أكو قاعدة اليد، لا أكو قاعدة الأجرة بالمثل أو الحصة العادلة، ولا أكو قاعدة، كل قاعدة ما أكو. بعدهم توهم في مثل هذه المسألة الجواب على ذلك أنهما يتحالفان، مثل أنهما لو تختلف في أن أحدهما قال هذا الذي جرى بيني وبينك عقد، ذاك قال عقد بيع، ذاك قال لا هذا كان عقد الإيجار، إيجار 30 سنة، قال لو بعت لك، قال لا الإيجار. فلما صار القضية اختلف في نوع البيع فإنهما شنو؟ يتحالفان، لأن كل منهما مدعي ومنكر، وكلما كان المدعي والمنكر كلاهما يتحالفان. هذه المباني. وأما الأقوال، أقوال العلامة الطبطائي قرنا كلامه. الشيخ الطوسي، يبدو الشيخ الطوسي مرة قال كلام وغير رأيه مرة أخرى. الكلام الأول اللي الشيخ الطوسي قال فإن دفع المالك إليه أي إلى العامل 1000 قراضا فنض، يعني أصبح المال بعد البيع بعد التجارة بعد الصفقات نقدا، وربح حتى صار 2000، فاختلف في نصيب العامل، فقال له رب المال شرطت لك النصف، وقال العامل شرطت لي 2/3. فالشيخ الطوسي بعد هذا التفصيل يقول تحالف، يعني هنا من باب التحالف، لأن كل واحد منهما يدعي شيئا وينكر شيئا آخر فيتحالفان. لكن هو شيخ الطوسي بعد شوية من الكلام قال شيء آخر، قال ويقوى في نفسي أن القول قول رب المال مع يمينه، لأن المال والربح له، وإنما يثبت للعامل شيء منه بالشرط، أي بما شرطه المالك على نفسه، فعليه البينة فيما يدعيه. فهذا هو المبنى الذي سبق وأن قلنا مبناهم أحسنتم على أن الربح كله أساسا تابع للمال وللمالك، ويخرج من هذه التابعية بمقدار الشرط، فما اختلفنا فيه نرجع إلى الأصل أنه للمالك لا يزال. المحقق صاحب الشرائع العلامة في كتبه خصوصا في كتاب التذكرة ذهب إلى هذا الرأي أنه الأصل مع المالك وليس مع العامل. وفي التذكرة العلامة قال عند علمائنا، ثم أضاف وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين، وجاب آراء المذاهب الأخرى أنهم هم أيضا قالوا بأن الأصل لمن؟ الأصل مع المالك وليس مع العامل. لماذا يقول بالتذكرة العلامة؟ لأن المالك منكر لما ادعاه العامل، وقال الشافعي تحالف لأنهما اختلفا في نوع العقد وصفته، فأشبه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن كما في اختلاف المتبايعين في الثمن القول، لا قول لأحدهما وإنما كلاهما مدع ومنكر، وبالتالي يتحالفان كذلك هنا لأنهما ادعيا أمرين. يبدو الشافعي ذهب إلى هذه النقطة أن الدعوة ليست على المصب وإنما على المآل، بالتالي هؤلاء اختلفوا في طبيعة العقد. ما دام اختلف في طبيعة العقد فهناك عقدان، عقد يدعيها هذا وعقد يدعيه ذاك، فكما لو اختلف في مقدار الثمن فهما يتحالفان. هذا الرأي اللي سبق وأن أشرنا إليه. أما المحقق الثاني فإلى كلام، في الحقيقة كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد بعض الفقهاء أشكلوا عليه كثيرا، ولكن يبدو الإنسان إذا يتعمق في كلامه لا بأس بكلامه. هسه كلام نقله فيما يلي، نص الكلام للمحقق الثاني. وأما بعد حصوله، يعني بعد ما حصل الربح، فإن كل منهما مدع عليه، فيجيء القول بالتحالف. ثم قال ولا أعلم الآن لأصحابنا قولا بالتحالف، وإنما القول بالتحالف مع الاختلاف بالربح مطلقا قول الشافعي. فالمحقق في الحقيقة قال أنا مؤمن بالتحالف، ولكن فقهانا حسب ما تحقق لم يقولوا بالتحالف، وإنما هذا التحالف هو قول الشافعي. صاحب الجواهر استشكل على كلام المحقق بأمور. أولا يقول قد نتصور النزاع قبل ظهور الربح، فلما ظهور الربح ما حصل وكانت المضاربة عقدا لازما فماذا نفعل؟ طبعا جواب صاحب جامع المقاصد لصاحب الجواهر واضح، يقول هنا تحالف أيضا، يعني هو رأيه التحالف لا يتنافى أنه الربح حصل أو ما حصل، ولذلك هو قال مطلقة، يعني سواء حصل الربح أو لم يحصل الربح. ثانيا يقول أنه لا ريب في أن كلهم منهما مدع ومنكر إذا كان نزاعهما في تشخيص ما وقع عليه عقد المضاربة. يقول إذا كان الحديث مو حول الربح، حول طبيعة العقد، فأحدهما قال طبيعة العقد أنه عقد بالثلثين، والثاني قال طبيعة العقد عقد بالنصف. نعم بعد تعارض النصوص في ذلك يرجع إلى أصل آخر ولا ريب في كونه مع المالك. يقول أصل الآخر راح نرجع إليه وهو مع المالك. ليش مع المالك؟ لأن الأصل عدم استحقاق العامل أكثر من ذلك. يعني رجع مرة ثانية إلى الحديث الذي سبق وأن قلنا، وهو أن الأصل أن كل الربح هو للمالك ولا يحصل الآخر شيئا. أما المرجع الخوي رضوان الله تعالى عليه فقد رد التحالف. يعني المرجع الخوي رحمة الله عليه قال هذا التحالف اللي بينه المحقق الثاني، قال هذا التحالف في غاية الضعف. ليش؟ وذلك لما ذكره في باب القضاء من أن الروايات الواردة فيه على كثرتها لم تتعرض لتحديد المدعي والمنكر، حيث لم يرد في ذلك ولا نص ضعيف. ومن هنا فلا بد من الرجوع إلى العرف، ومقتضاه كون المطالب بالإثبات هو المدعي وصاحبه المنكر. وعلى ضوء هذا ففيما نحن فيه تكون الأرباح بأكملها وبمقتضى تبعية النماء للعين للمالك إلا ما أخرج عنه بدليل باختياره. وحيث أن المتيقن فيما هو ما يعترف به المالك، فعلى العامل الإثبات بالزائد عنه وعليه فلا مجال للتحالف. مرة أخرى المرجع الخوئي يرى وبكل وضوح أن المبنى هو ذاك المبنى المشهور، أن الأصل دائما وأبدا مع المالك، وأن العامل كمستأجر، وهو بالتالي كلامه ما يقبل إلا بالدليل. هذا رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه المسألة. فإذا صاحب الجواهر من جهة، المحقق الخوئي والعلام الخوئي والمرجع الخوئي رحمة الله عليه من جهة أخرى، والعلامة الطبائي من جهة ثالثة، كلهم تقريبا تحدثوا جميعا في مواجهة صاحب كتاب المقاصد وهو المحقق الثاني رضوان الله عليه. طبعا للبحث بقية كلمات أخرى أيضا موجودة، وهو بحث شائك نوعا ما، لأنه حتى عند القضاء لما نرجع القضاء القاضي صعب عليه أن يحدد المنكر والمدعي. إما رجعنا للتحالف، وحتى إذا رجعنا للتحالف هناك بحث جديد أنه بعدما يتحالفان ويتساقطان ماذا نصنع إليه، هم هنا بحث جديد. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.